على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. نواصل شرح كتاب الشفعة. كنا قد شرعنا في باب الشفعة، وذكر المؤلف رحمه الله الشرط الأول وهو استحقاق الإنسان، أو قال البيع، بمعنى أن الشفعة لا تكون إلا إذا كان الشخص الذي هو نصيب الشريك خرج عن معاوضة، والثاني أن يكون عقارا، بمعنى أن لا يكون الشفعة لا تثبت إلا في المنقولات. وذكرنا بين الراجح بأن الشفعة تثبت في كل شيء للحديث. قال ثم قال المؤلف رحمه الله وذكرنا أي كذلك الشرط الثالث، وهو أن يكون الشخص مشاعا قبل أن يتميز نصيب كل شريك من شريكه، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وصار لكل واحد منهم مدخل مستقل وتميز ملكه عن ملك الآخر فلا شفعة حينئذ، لكن تستحب لأنه أصبح كان في الأول شريكا والآن أصبح بعد ضرب الحدود وتقسيم الأرض وتمييز الأملاك أصبح جارا، والسنة ألا يبيع الإنسان قبل أن يخبر جاره. أما إذا كان الجاران قد اشترك في بعض حقوق العقار، كان يكون بينهما بئر مشترك أو طريق مشترك، فالأظهر أن شفعة ثابتة فيه كما ذكرنا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: الجار وحق بصقبه أي بجواره، وحمل هذا على الجار الذي بينه وبين جاره حق مشترك كمدخل أو بئر ماء أو ما شابه ذلك. ثم يقول المؤلف رحمه الله الرابع أن يكون مما ينقسم، فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. من شروط ثبوت الشفعة أن يكون مما ينقسم، أما الشيء الذي لا ينقسم فلا شفعة فيه. فلو كان إنسان عنده أرض صغيرة ما يمكن أن تنقسم، أو كان عنده دكان اشترك فيه اثنان وهذا الدكان لا يمكن قسمته إلى اثنين أو ما شابه ذلك فلا شفعة فيه، لأن العلة عند المذهب في الشفعة كما ذكرنا هو خشية القسمة، خشية القسمة بمعنى أن يأتي الشريك الجديد أو المشتري الجديد فيطلب القسمة من الشريك القديم، فلدفع ضرر الشركة أو لدفع ضرر القسمة ذهبوا إلى الشفعة أو عللوا الشفعة. وقد ذكرنا من الصحيح بأن العلة في ثبوت الشفعة هو مطلق الشركة بغض النظر. فعلى قول المذهب أن ما لا ينقسم إذن لا ضرر فيه، شرعت الشفعة لأجل دفعه، فعلى هذا لا شفعة فيه. فلو اشترك اثنان في ناقة حتى لو كان في غير منقول، بمعنى حتى لو كان في العقار لكن العقار صغير، بعض الدكاكين أو البيوت لا يمكن أن تقسم، أن هي صغيرة لا يمكن قسمتها، يعني لو أراد الشركان أن يتقاسمها ما أمكن أن يقسم، أو أنه إذا حصلت القسمة لم ينتفع كل منهما بنصيبه، وهذا يقول المؤلف لا شفعة فيه. وقلنا بأن الصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء، في المنقول وفي غير المنقول، فيما يمكن قسمته وما لا يمكن قسمته، لعموم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الشفعة في كل شيء. قال المؤلف الخامس أن يأخذ الشخص كله، فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته، أي لا بد للشريك في الأخذ بالشفعة أن يأخذ الشخص كله. مثال ذلك رجل وآخر اشتريا أرضا زراعية، فباع أحدهما نصيبه دون أن يخبر شريكه، قلنا هنا تثبت الشفعة ويجوز للشريك أن ينتزع نصيب شريكي من يد المشتري. لكن لو قال الشريك القديم أنا أتى المشتري وقال أنا لي حق الشفعة لكني سأخذ نصف الأرض فقط، لا أريد أن أخذ نصيب شريكي كله بل أخذ نصفه أو ربعه أو ما شابه ذلك، يقول لم يثبت الشفعة. لماذا؟ قال إن في تبعيضي انتزاعي هذا النصيب من المشتري فيه ضرر بالمشتري، المشتري أخذ النصيب كله وهذا الآن الشفيع أراد أن يأخذ بعضها ونصفه وثلثه، وهذا فيه إضرار به، وذلك لا تثبت الشفعة. إما أن تقول أما أن تأخذ نصيبك أو نصيب شريكك كله وإلا تتركه كله، ويدل على ذلك عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، وهذا فيه إضرار بالمشتري. قال أن يأخذ الشخص كله فإن طلب أخذ بعضه بطلت شفعته وإن لم يستحق الأخذ بالشفعة. قال ولو كان له شفيعان، أي للشريك الذي باع كان له شفيعان أي كانوا ثلاثة، وباع أحد الشركاء الثلاثة نصيبه، قال فالشفعة بينهما على قدر سهامهما، الشفعة تكون بينهما، لهما الحق الانتزاع حتى لا يدخل شريك جديد عليهم، قال على قدر سهامهما، يعني على قدر سهامهما وليس على قدر رؤوسهما. بمعنى لو كان أحد الشريكين يملك النصف، لنفرض أن هذه أرض مشتركة بين ثلاثة، أحدهم يملك النصف والآخر الربع والثالث الربع، إذن شريكان يملكان الربع كل واحد منهما وشريك يملك النصف، قام أحد الشريكين صاحب الربع فباع نصيبه، ثم علم شريكاه، قلنا لهما حق الشفعة كلاهما، ينتزعان نصيب الشريك الذي باع، يذهبان المشتري فينتزعانه. الآن عندما ينتزعانه، الآن أحد الشريكين أي أحد الشفيعين يملك نصف ما يملك الآخر، وعلى هذا فيكون الشفعة بقدر سهامهما، فنقول يدفع أو تنتزع أو ينتزع الشخص من يد المشتري، ويدفع صاحب النصف الثلثين، ويدفع صاحب الربع الثلث، لأن أحدهما يملك ضعف الآخر، وهذا معنى قول الشيخ على قدر سهامهما. وقال بعض العلماء بل على قدر رؤوسهما، أي كانوا اثنان يقتسمان بينهما بالنصف، كانوا ثلاثة بينهما ثلاثا، كانوا أربعة بينهما أربعا، لكن الأظهر والله أعلم أن الشفعة على قدر سهامهما كما ذكر، فيكون لكل واحد منهما يملك من نصيب شريكه بقدر ما كان يملك من أصل العقار قبل بيعه. قال الشيخ وإن ترك أحدهما شفعته لم يكن الآخر إلا أخذ الكل أو الترك. إن ترك أحد الشافعين، معنى الشريك الثالث باع وعلم الشريكان، لكن أحدهم أراد الانتزاع بحق الشفعة والآخر قال أنا ما أريد، لا أريد حق الانتزاع، فنقول الشريك الذي يريد انتفاع بالشفعة إما أن تأخذ الشخص كله الذي باعه شريكك الثالث، وإما أن تتركه كله، وليس أن يأخذ منه قدر نصيبه من الأرض أو قدر نصيبه من الشركة قبل إيش؟ قبل البيع. وهذا معنى قول الشيخ لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك، لما ذكرنا بأن تشقيص المبيع على المشتري فيه إضرار به. وقد حكى ابن المنذر رحمه الله إجماع العلماء على أنه إن اختار أحد الشركاء الأخذ بالشفعة دون شركاء الآخرين فإما أن يأخذ الشخص كله أو أن يتركه كله، حكى ابن المنذر إجماع العلماء على هذا. قال المؤلف السادس من شروط استحقاق الشفعة أو أخذ الشفعة، قال إمكان أداء الثمن، إمكان أداء الثمن، قال فإن عجز عنه أو عن بعضه بطلت شفعته، بمعنى أن يكون الشريك قادرا على بذل الثمن. فلو فرضنا أن أرضا بين اثنين باع أحدهما نصيبه بمئة ألف، وأراد شريكه أن ينتزعها من يد المشتري لكن ليس عنده الثمن، ما عنده ثمن مئة ألف، فهنا لا شفعة. وقول الشيخ إمكان أداء الثمن يدل على أن الواجب هو الثمن للقيمة، الثمن الذي بيعت به دون قيمة الأرض، لأن الشريك قد يبيع بغير ثمن مثل، مثال ذلك أرض قيمتها في السوق مئة ألف وهي بين اثنين، بمعنى النصيب كل واحد منهم خمسون ألفا، لكن هذا الشريك باع نصيبه بأربعين ألف، أقل من سعر السوق، فهو الشفيع يأخذها بالثمن الذي بيعت به وليس بقيمة الشخص. قال إمكان أداء الثمن، فإن عجز عنه الشريك، عجز أن يدفع الثمن للمشتري لانتزاع الشخص، قال أو عن بعضه بطلت شفعته، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فهو أحق به بالثمن، إذا لا ينتزع إلا إذا كان مالكا لذلك. ولأنه لو انتزعها من غير ثمن وقال والله لشريكي انتظرني أنا سأعطيك أنا سكذا، لا شك أن فيه إضرار، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار. قال وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته، وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. إن كان الثمن مثليا فعليه مثله، كما لو باع أحد الشريكين نصيبه بوسق من التمر، والتمر مثلي، فنقول للشريك أن ينتزع هذا الشخص من يد المشتري بوسق من التمر، لأن التمر مثلي. قال: وإن لم يكن مثليا كما لو باع نصيبه، الشريك باع نصيبه بماستين أو بنصف كيلوغرام من اليواقيت، واليواقيت ليست مثلية، فنقول للشريك أن ينتزع هذا النصيب لكن يدفع قيمة اليواقيت لأنها غير مثلية. فعلى هذا، فإن كان الثمن الذي يبيع به الشخص مثليا فعلى الشفيع أن يدفع المثل، وإن كان متقوما يدفع القيمة. قال: فعليه قيمته. وإن اختلف في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه. إن اختلف في قدره، اختلف الشريك الشفيع واختلف المشتري في القدر. قال المشتري: أنا اشتريت الشخص ب100,000، وقال الشفيع: بل أنت اشتريته ب80,000. اختلفوا ب80,000، معناته أنه لا ينتزع إلا بال80، وال100,000 لا ينتزع إلا بال100. قالوا: إن اختلف في قدره ولا بينة لهم. أما لو كان للمشتري بينة على أنه قد اشتراه ب100,000، كان ثمة وثيقة أو شهود، فالقول قوله. كذلك لو كان الشفيع له بينة، كما لو قال المشتري: أنا اشتريت 100,000، ثم جاء الشفيع بوثيقة تدل على البيع أنه كان 80,000، أو جاء بشهود يشهدون أن البيع بأقل مما ذكر الشريك، فالقول لمن معه البينة. الكلام هنا فيما لو ادعى كل واحد منهما مبلغا أو قيمة أو ثمنا وليس بينهما بينة. قال: فالقول قول المشتري مع يمينه. القول قول المشتري، نقول القول ما يقول المشتري. قال المشتري 100,000 والشفيع قال 80,000، نقول قول المشتري. لماذا؟ قال: لأنه غارم، لأنه سينتزع منه الآن، هو غارم، سينتزع منه الأرض ويعطى القيمة. معلوم أنه إذا كان غارما فالقول قوله، لأن الغرم سيكون عليه، ولأنه سينتزع منه ملكه. معروف، معلوم أن الإنسان لا ينتزع ملكه منه إلا بما يرضاه، فإنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ولأن المشتري هو العاقد، ولا شك أنه أعلم بالثمن من الشريك. وعلى هذا فالقول قول المشتري، ليقول شيخ مع يمينه، أي نقول احلف أنك بعت بكذا أو اشتريت بكذا ويقبل قولك. وقال بعض العلماء: القول قول المشتري إذا ما لم تكن ثمة شبهة. مثال ذلك: لو كان النصيب قيمته السوقي 100,000، فقال المشتري: أنا اشتريته ب200,000، 160,000، هذا قوله لا يشبه الصواب الحق، وذلك لا يقبل قوله حتى يكون قوله قريبا من الصواب يشبه الحق، حتى لا يدعي المشتري مبلغا كبيرا ليحرم الشفيع من حق الشفعة. قال السابع: المطالبة بها على الفور ساعة يعلم، فإن أخرها بطلت شفعته. من شروط الأخذ بالشفعة أن يطالب بها على الفور. متى على الفور؟ هل هو بعد عقد البيع؟ نقول لا، بعد أن علم المشتريك بأن شريكه قد باع، لابد. وقد جاء في ذلك حديث، أو جاء ذلك قول عن عمر رضي الله عنه: الشفعة كحل العقال، أي أنها على الفور مباشرة، كما يحل الإنسان العقال، والعقال هو الحبل اللي تربط به الناقة. فقال: مطالبته بها على الفور، لكنه لو لم يعلم إلا بعد مدة فهل يسقط حقه؟ نقول لا، حتى لو لم يعلم بأن الشريك قد باع إلا بعد 2 أو 3 أو 10 سنين فإن حقه لا يسقط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ينتظر بها وإن كان غائبا. لأن الحق له، لا يمكن إسقاط الحق عن الإنسان بمضي الزمن. لكن المهم أنه متى ما علم ليجب عليه أن يطالب بها على الفور. قال: فإن أخرها، أي علم اليوم بأن الشريك قد باع لكنه أخرها وطالب بها بعد 1 أو 2 شهر، يقول بطلت شفعته، لقول عمر: الشفعة كحل العقال. ولأن التأخير بعد علم الشفيع فيه ضرر بالمشتري، كونه يترك الأرض عنده والعقار عنده أو الشخص عنده مدة وهو ناوي أن يطالبه بها ولا يطالبه، فيه ضرر المشتري، لأن المشتري قد يتصرف بها وقد يترتب عليها حقوق. ولذلك متى ما أخرها من غير عذر بطلت شفعته. وهل تقيد بالمجلس؟ طيب لو علم الآن وهو في المجلس نقول لا يقيد بالمجلس. المذهب أنه ساعة يعلم مباشرة، حتى لو كان في مجلس طويل أول ما يعلم يجب أن يطالب بالشفعة. وبعضهم قال لا يقيد بالمجلس، أي متى ما علم وانفض المجلس بعد علمه سقط حقه، سقط حقه. فلو طال المجلس من أول النهار إلى آخر الليل قال فله إيش أن يؤخر إلى آخر الليل حتى ينفض المجلس. وهذا مذهب وهو الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة أيضا. قال الشيخ إلا أن يكون عاجزا عنها لغيبة، إلا أن يكون عاجزا عنها مع أنه قد علم لكنه يعجز عن المطالبة، كأن علم وهو في أرض بعيدة، كأن كان الشخص بيع في الكويت والرجل الآن في المغرب أو في الجزائر أو في موريتانيا ولا يتمكن من المجيء الآن لانشغاله بأمور، كما أنه لا يستطيع انتزاعها أيضا عن طريق الهاتف، بل لابد أن ينتزعها انتزاعا قانونيا. قال إلا أن يكون عاجزا عن طلب بها ساعة يعلم، قال لغيبة، وهذا باتفاق العلماء أنه كان غائبا فإنه الحق ولا يصح حتى لو علم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر بها وإن كان غائبا. قال أو حبس، كان كان محبوسا وهو عاجز عن المطالبة بها لا يسقط حقه، بل متى ما خرج من الحبس فله أن يطالب بالحق. قال أو مرض، كان كان في المستشفى أو مريضا وطال مرضه، قد علم لكنه مشغول بمرضه فإن حقه لا يسقط. أو صغر، كان كان الشريك صغيرا لكن الصغير ليس له خيار ولم يطالب وليه بها إما لكونه لم يعلم، قال فهنا ينتظر، فمتى ما بلغ فله حق أن يطالب بالشفعة. قال فيكون على شفعته متى قدر عليها، أي بعد رجوع من غيبته وبعد خروجه من حبسه وبعد شفاء مرضه وبعد كبره. قال إلا أنه إن أمكنه الإشهاد على الطلب بها فلم يشهد بطلت شفعته. يقول المؤلف إن كان عاجزا يقول لا بد أن يشهد، نقول نعم له أن يؤخر مطالبة بها لعجزه، لكن إذا علم يشهد فيقول غائب اشهد يا فلان وفلان أني أطالب بالشفعة لكن الآن عاجز لغيبتي، أو اشهد أن لأني عاجز بمرضي أنا أطالب بالشفعة. يقول فإن ترك الإشهاد مع قدرتي على ذلك بطلت شفعته. قال بطلت شفعته فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة. طيب فقال فلم يشهد بطلت شفعته، لأن هذا قد يكون وسيلة إلى أن يؤخر الإنسان الحق حتى يورط المشتري فيكون عالما ولكنه يؤخر يؤخر يؤخر، وهو ربما يكون بعد علمه في غيبته لم ينوي الشفعة، ثم بعد رجوعه بعد سنة أو سنتين ندم وقال والله فاتتني الفرصة أنا أطالب بها. وذلك المؤلف قال لا بد من الإشهاد، أي حتى يكون الأمر متحققا منه، بمعنى أن الرجل أراد الشفعة وأنه طالب بها، لأن الأصل أنه يجب أن يطالب بها ساعة يعلم. كيف نتحقق أنه كان يريدها ساعة علم؟ بالإشهاد، فمتى ما تركه مع قدرة عليه فلا حق له المطالبة بعد ذلك ولو كان عاجزا. قال الشيخ فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة أو أكثر فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني. إن تبايع ثلاثة يعني هذا الشريك باع نصيبه، المشتري باعها لآخر والمشتري الجديد باعها لآخر، الآن هذا الشريك لم يعلم إلا بعد أن حصلت ثلاث بيعات على هذه الأرض، المشتري باعها لشخص والشخص الثاني باعها لآخر، يقول له حق أن ينتزعها من يد من هي بيده. قال يقول فلم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فله مطالبة من شاء منهم، فإن أخذ من الأول قال رجع الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني، له أن ينتزع بمن هي في يده، ثم بعد ذلك إيش كل يرجع على الآخر، كل يرجع على الآخر، لأن تصرف المشتري الأول والثاني والثالث كلها صحيحة، الخطأ كان أساسا ليس المشتري، الخطأ من الشريك الذي باع دون أن يعلم شريكه. طبعا قول الشيخ يقول فإن لم يعلم حتى بعد ذلك ثلاثة وأكثر فله مطالبة من شاء منهم، له أن يطالب الأول بالأرض والأول يطالب الثاني والثاني يطالب الثالث أو يطالب الثاني وهكذا. قال لأن الجميع مشتركون بأنهم أخذوا الشقص من الشريك، وإن كان الأول هو الذي باشر لكنهم دخلوا في هذا فله مطالبة من شاء منهم. قال فإن أخذ من الأول رجع الثاني بما أخذ منه والثالث على الثاني وهكذا. قال ومتى أخذه وفيه غرس، أي متى أخذ الشفيع الشقص وفيه غرس أو بناء للمشتري أعطاه الشفيع قيمته، يعني أخذ الشفيع، علم الشفيع بعد سنة هذه أرض باعها شريك ولم يلعم شريك ولا بعد سنة، لما علم الشريك بعد سنة أن شريك قد باع فطالب بالشفعة، فلما جاء المشتري يريد أن يأخذ الأرض وينتزعها بالشفعة وجد أن المشتري بعد شراء الأرض غرس فيها شجرا أو بنى فيها بناء، هل هذا يسقط حق الشفيع من الشفعة؟ نقول لا، حقه ثابت وله أن يأخذ الشخص بالثمن. لكن ماذا نفعل في الغرس والبناء؟ قال أعطاه الشفيع قيمته، يقول نأخذه ويعطيه الشفيع قيمته، يقول خلاص أنا أخذ الشخص كم قيمة الأشجار؟ قال 10,000، خذ 10,000. كم قيمة البناء؟ قال والله بنيته 200,000، قال خذ 200,000، فيأخذه ويدفع قيمة ما وضع المشتري فيه من غرس أو بناء. قال إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه، طبعا الحق هنا للمشتري، المشتري قد يقول لا أنا ما أريد أن أبيعك الشجر، هذه نخل غالي ونفيس وأنا أريد أن أبيعك هذا النخل، فالحق للمشتري هنا. لكن يقول الشفيع للمشتري اقلع بناءك أو اقلع أشجارك أو أزل بناءك، إذا أنت تريده خذه. قال إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه، لكن يقول الشيخ يقلعه بشرط ألا تتضرر الأرض أو يتضرر البناء، أما إذا كان في قلع الأشجار ضرر أو كان في قلع البناء ضرر فحينئذ لا يجوز، لا يجوز لما فيه من الإضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وعلى هذا فحينئذ يتعين بقاء البناء لما يترتب على أخذه من إضرار الشفيع، ويدفع الشفيع للمشتري قيمة ذلك. نعم، قال شيء أعطاه الشفيع قيمته. نعم، طبعا المراد بالقيمة هنا ليس قيمة البناء، انتبه، المراد بالقيمة يقول أعطاه الشفيع قيمته الفرق بين قيمة الأرض قبل البناء والغرس وقيمتها بعده، لا ما دفع المشتري، بل نقدر الأرض قبل البناء وقبل الغرس والأرض بعد البناء وبعد الغرس، فهذه القيمة، فيدفع الفرق ما بين القيمتين وليس ما تكلف، لأنه قد يتكلف أكثر من ذلك، قد يدفع أشياء كثيرة جدا ويشتري بالثمن الغالي ويبني بناء كبيرا وغاليا، لكنه إذا بيع في السوق مع الأرض لم يكلف ذلك، أي لم يصل ذلك القيمة، ذلك يقول المذهب أنه يعطيه القيمة، أي قيمة البناء مقومة مع الأرض قبل الغرس والبناء وبعد الغرس والبناء. قال الشيخ رحمه الله إلا أن يشاء المشتري قلعه من غير ضرر فيه. طبعا لو كان في القلع نوع من الإضرار فهنا لو أراد المشتري أن يقلعه وكان يمكن إصلاح الأضرار أو أن يعوض الشفيع قيمة النقص الذي حصل في الأرض وأغراضي الشفيع فلا بأس، فنقول اقلعه ويعوض المشتري بعد قلع البناء أو بعد قلع الغرس أو الأشجار، يعوض الشفيع ما حصل فيه من نقص. قال الشيخ رحمه الله وإن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو للمشتري مبقا إلى الحصاد أو الجدال. إن كان المشتري قد زرع، أخذ الأرض ثم زرعها والزرع قد بدا، زرعها قمحا والزرع قد بدا، فجاء الشفيع لينتزع الحصة، الآن فيها الزرع والزرع بدا، لا نقول له إيش للمشتري، لا يقول الشفيع للمشتري اقلع أو احصد هذا الزرع لأنه بدأ، لكنه يبقى إلى الحصاد. كذلك لو كان فيها غرس فيها أشجارا وقد بدأ ثمرها، لا نقول اقطعه قبل صلاحه، لكنه يبقى إلى الجذاذ، لأنه بعد ظهوره لم يدخل في البيع، بعد ظهوره لا يدخل في البيع إلا بالشرط، كما جاء في الحديث من باع نخلا بعد أن توبر فثمرة الباع إلا أن يشترط المبتاع، فحين انتزع والثمرة بادية والزرع مشتد فإن الزرع البادي المشتد والثمر البادي ملك لمن؟ ملك لصاحب الأرض اللي هو المشتري، لكنه لا نأمره بإزالته بل يبقى إلى الحصاد أو الجذاذ. طيب هل يدفع الأجرة؟ يقول يبقى بلا أجرة، يبقى بلا أجرة، لأن المشتري ملك هذا الزرع بعد ظهوره وملك هذا الثمر أيضا بعد بدوه. قال الشيخ وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد، طبعا إن كان فيه زرع أو ثمر باد فهو المشتري مبقا إلى الحصاد والجذاذ، طبعا هذا إلا إذا كان داخلا في البيع وقته، أما لو كانت الأرض بيعت بأشجارها وثمارها أو بيعت بزرعها فهنا المشتري ينتزع الأرض بزرعها وأشجارها وثمارها ويكون الانتزاع كامل للأرض وما عليها. الكلام هنا هو في ثمر أو في زرع لم يكن موجودا وقت البيع، وإنما حصل عندما كانت الأرض أو الشخص في ملك المشتري قبل أن يطالب الشفيع بالشفعة، حينئذ ما ظهر ملك المشتري فيبقى إلى الجذاذ والحصاد. أما لو كان الزرع والشجر والثمر بيع مع الأرض فهنا للشفيع أن ينتزع الأرض بما عليها. قال وإن اشترى شقصا وسيفا في عقد واحد فللشفيع أخذ الشخص بحصته. لو كان الشريك باع نصيبه من الأرض وباع شيء آخر، كان باع أرضا وسيفا، باع سيارة وباع الأرض، باع سيارة والأرض، الآن السيارة ملك للشريك لا شبعة فيها لأنها ليست مشتركة، الأرض هي المشتركة، بمعنى الصفقة تمت على شخص وعلى شيء يملكه إيش البائع، فهنا لا يسقط حق الشفيع بل له أن يطالب ويأخذ الشخص. قال فللشفيع أخذ الشخص بحصته. نقدر لو فرضنا مثلا باع الأرض والسيارة بمئة ألف، ونحن عند التقدير قدرنا أن الأرض تسوى 90,000 تسوى 80,000 والسيارة تسوى 20,000، كم نسبة السيارة للأرض؟ الربع، الأرض قيمتها القيمة التقديرية 80,000 والسيارة قيمتها كم؟ 20,000، إذن قدر بينهما الربع. طيب كم بيعت الأرض مع السيارة؟ لنفرض أنه باعها بمئة وستين ألفا أو بمئة وعشرين ألفا، فنقول يأخذ الأرض بقيمة ثلاث أرباع الثمن، بقيمة ثلاث أرباع الثمن. أعيد الصورة، هذا رجل باع أرض وباع إيش معها سيارة، بكم تم البيع؟ بمئة وعشرين ألف. طيب الآن للشفيع حق انتزاع الشخص بحصته، حصته ما كيف نعرف الحصة؟ نقول الآن نقدر الأرض كم قيمتها، قالوا قيمة الأرض مقدرة لوحدها 80,000، قيمة السيارة 20,000، كم قيمة 20 إلى 80؟ الربع. طيب نأتي إلى الثمن، ما الذي بيعت به؟ قال بيع الأرض والشخص، بيع الشخص والسيارة ب120,000، إذن ينتزع الأرض ويدفع ثلاثة أرباع من الثمن، بمعنى يدفع 100,000 دينار. بهذا نختم كتاب الشفعة. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى كتاب الوقف. يقول الشيخ كتاب الوقف، قال وهو تحبيس الأصل وتسبيل الشجرة، هذا تعريفه، أن يحبس الأصل وأن تسبل الثمرة، بمعنى أن يكون شيء له منفعة دائمة، فيحبس الأصل لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ومنفعته تكون في سبيل الله، كما لو كان إنسان أوقف أرضا زراعية، بمعنى أن إيش نفعها؟ أن نفعها بالزراعة، فالأرض باقية لا تباع ولا توهب ولا تورث وتزرع، وزرعها يصرف للأوجه الصرف الذي حددها الواقف، هذا بيت للسكنة الأصل ثابت ومنفعته السكنى لمن حدده من واقف، كما نقال السكنى للفقراء، المساكين، للأرامل، للأيتام، لطلبة العلم وهكذا. هذا فرس للجهاد في سبيل الله، يحبس الأصل لا يباع ولا يوهب، ومنفعته تبذل في وجه الصرف أو في أوجه الصرف اللي حددها كان يكون في الجهاد في سبيل الله. قال وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، أن يحبس الأصل لا يباع ولا يوهب، والمنفعة تكون تصرف لمن لمصارف الوقف، لمن حددها الواقف. والأصل في جواز الوقف السنة والإجماع. أما السنة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما استشاره في نصيبه من خيبر، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، أو الجاب لفظ حبست أصلها وتصدقت بها، أي تحبسها وتجعل نفعها في المصارف التي تحددها. ويقال وقف وأوقف، والأصوب وقف، وقف بيتا، وقف أرضا، وقف مسجدا، وقف بئرا. وكلمة أوقف يقول أنها لغة شاذة، لغة شاذة، والأصح أنه وقف، وقفت كذا، أو وقف فلان أرضه. والوقف خاص بأهل الإسلام لا يعرف قبل المسلمين. يقول الشافعي رحمه الله لم يحبس أهل الجاهلية، ما كانوا يعرفون ذلك. ولا يجوز الوقف لأنه إخراج إنسان شيئا من ملكه لله تبارك وتعالى، لا يجوز إلا من جائز التصرف. فلو وقف مجنون أو صغير لم يصح وقفه، لأنه إخراج شيء من ملكه. وأركان الوقف واقف وموقوف والموقوف عليه. هذا رجل وقف بيته على الفقراء، هو واقف والبيت موقوف والموقوف عليه الفقراء. وقف سلاحه للجهاد، هو واقف والسلاح موقوف والجهاد هو الموقوف عليه. قال وهو تحبيس الأصل، أي حبسه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتسبيل الثمرة، أن تجعل في سبيل من حددها أو المصارف التي حددها الواقف. قال ويجوز، أي الوقف، في كل عين يجوز بيعها. يجوز الوقف في كل عين يجوز بيعها، يجوز بيعها كالأراضي والبيوت والأشجار والثياب والكتب وما شابه، كل ما جاز بيعه جاز وقفه، كل ما جاز بيعه جاز وقفه، لأنه نقل ملك، لأنه نقل ملك. وما لا يباع لا يملك، يعني هو قال الوقف ما هو؟ قال نقل ملك الشيء من الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. فلو وقف أرضا نقل ملكها منه إلى ملك الرب تبارك وتعالى في سبيل الله. قال فلما كان الوقف أساسه أنه نقل ملك لم يجوز إلا فيما يملك بالمال، وهذا مذهب الشافعي ومالك. وقال بعض العلماء بل الصواب أنه يصح وقف كل ما يصح إعارته، كل ما يصح أن يعار وينتفع به ولو لم يكن مالا صح وقفه. كما لو وقف الإنسان يعني مثلا جلد ميتة لبعض انتفاعات ينتفع بها المسلمون، أو وقف زيتا عند من يجوز من يجيز وقف الزيوت ونحوها، زيت متنجس أو ما شابه ذلك، فإنه يجوز مع أنه ليس مالا لكنه مما ينتفع به. أو وقف كلبا لحراسة المسلمين، أو وقف كلبا للكشف عن المجرمين، والكلب معلم لهذه الأعمال. الكلب لا يباع ولا يوهب، لكن يصح إعارته والانتفاع به فيما يجوز فيه الانتفاع. وذلك قال بعض العلماء بل كل ما صح إعارته صح وقفه وإن لم يكن يصح بيعه، فإن النجاسات والكلاب ونحوه لا يصح بيعها لكن يصح الانتفاع بها، وهذا هو الراجح. قال ويجوز في كل عين يجوز بيعها. قال وينتفع بها دائما مع بقائها، أي كذلك من شرط الوقف أن تكون العين موقوفة مما لا تزول بالانتفاع، لأن الوقف مراد به للدوام، بمعنى أن يبقى يدر هذا النفع. فلو وقف الإنسان خبزا أو طحينا أو برا هذا لا يجوز، لماذا؟ أو لا يصح عفوا، لأن الخبز سيؤكل ويذهب فلا بد من بقائه. وكذلك لو وقف زيتا لتقاد به مثلا الإضاءة اللي كانت تضاء قديما في الزيت في السراج، أو وقف صابونا أو شمعا لإضاءة المساجد، يقول الشيخ لا يصح الوقف. لماذا؟ لأن من شرط الوقف أن يكون دائما، لأن المقصد من الوقف هو بقاؤه والانتفاع به. وقال شيخ الإسلام بل الصواب أنه يصح وقف هذه الأشياء ولو كانت لا تبقى. وقال والمراد بوقفها الانتفاع بها إلى حين زوالها، بل ما من شيء إلا وسيذهب. يعني حتى لو وقف الإنسان مسجدا، طيب مسجد سيأتي على وقت إيش؟ يهتري ويحتاج إلى الترميم أو يهد، يحتاج إلى الترميم إن وجد من يرممه، لكن لو لم يجد من يرممه سيهد البرد. فلذلك لا يجلس هناك شيء باقي. وذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بل يصح الوقف. فلو وقف الإنسان مثلا كونتينر من الطحين جاهز. والمراد بالوقف أنه جعله في سبيل الله، ومراد بالوقف أنه لا يملكه، ليس له الرجوع، ليس له الرجوع، خلاص متى قال والله هذا الكونتينر من القمح وقف في سبيل الله على الفقراء والمساكين. قال مراد من وقف ذلك وإن كان سيذهب عينه، المراد من ذلك أنه لا يرجع فيه، وأنه أخرجه من ملكه لله، بحيث ليس لأحد حق فيه، حتى لو مات لا يورث عنه ولا يباع ولا يوهب ولا يورث. فعلى هذا فلو وقف الإنسان زيتا لإيقاد المساجد أو شمعا لإنارتها وما شابه ذلك فإنه جاز ويبقى إلى أن تزول هذه الأشياء. قال الشيخ ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان، أي لا يصح إلا فيما يبقى تبقى عينه ومنفعته دائمة. قال مثل الأثمان والمطعومات والرياحين، أي لا يصح مثل الأثمان. لو جاء إنسان وقف نقودا قال والله هذا 1,000,000 دينار وقف نقود، أوقف النقود، وقف النقود فقط، أو وقف الذهب فقط، الذهب خلاص النقود ستصرفها وتنتهي. لو وقف على الفقراء والمساكين أنفقنا أعطينا الفقراء ذهبت. طبعا هذا على تفريع على قول المذهب. قال والمطعومات كذلك، لو وقف طعاما برا أو شعيرا أو خبزا قال أنه سيذهب لا تبقى عينه. وكذلك الرياحين للشم، وقفها في المساجد حتى يشم الناس رائحة طيبة، هذه قالت ستذهب بعد يوم يومين وتذهب. لكن على القول الصحيح أنه يصح وقفها، ويكون معناه أنه لا يملك أن يبيعها ولا أن توهب ولا أن تورث، وتبقى ينتفع بها إلى زوالها. قال ولا يصح إلا على بر أو معروف، لا يصح الوقف إلا على بر، أي إلا على طاعة، لا يصح إلا على طاعة. طبعا قوله على بر معنى ذلك يدخل في ذلك أنه لا يصح على معصية، كما لو وقف كتبا للبدعة، أو وقف شيئا للكنائس لبناء الكنائس، أو وقف مالا للممثلين والراقصين والراقصات أو المغنين أو آلات اللهو أو ما شابه ذلك، فكل ذلك مما حرمه الله جل وعلا. وقد قال جل وعلا تعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكذلك لا يصح أيضا إلا على بر، كذلك لا يصح الوقف على مباح. قال إن المراد بالوقف هو الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. فلو وقف الإنسان أرضا ليجعلها ملعبا لكرة القدم أو كرة الطائرة، هذا وإن كانت جائزة في نفسها كما مر معنا في باب المسابقة، لكنه لا يجوز الوقف عليها. لماذا؟ لأنها ليست طاعة ولا منفعة تعود على من؟ على الواقف. فالأصل الوقف يراد به الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مباح، لا يصح الوقف إلا على جهة بر، إلا على جهة بر. وقال بعض العلماء يصح الوقف على مباح إذا كان عينا محددة، كما لو وقف على جاره أو على صديقه، لأن هذا مما إيش، بل حتى لو وقف على نصراني أو على يهودي شخصا، يقول لأن هذا مما إيش يجوز الصدقة عليه، أي هو إيش جهة يمكن تصرف لها أنواع من البر. ففرق بين الوقف على معين والوقف على غير معين في المباحات، لكن الأصل كما قال المؤلف أنه لا وقف إلا على جهة بر. قال أو معروف، أن يكون إيش معروفا، بمعنى أنه إما أن يكون برا في الشر أو معروفا أنه من الإحسان، كما لو وقف الإنسان لخدمة المحاويج أو لدلالة العميان أو ما شابه ذلك، فكل ذلك ما ينتفع به. قال الشيخ: مثل ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط وهو أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: إن شئت حبست أصلها، أي جعلته محبوسا لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدقت بها، أي بمنفعتها، فيحبس الأصل والمنفعة تسبل. قال: غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. هذا هو الأصل، أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، خرج من ملك صاحبه إلى ملك الله تبارك وتعالى على سبيل الصدقة أو على سبيل طلب الأجر والثواب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، أي جعل مصارفها هذه الأرض، جعل منفعتها من مما يزرع فيها ومن ثمارها وزرعها أنه يصرف على الفقراء وفي القربى أي في أقربائه من باب صلة الرحم، وفي الرقاب أي في عتق العبيد، وفي سبيل الله في الجهاد، وابن السبيل لمن قطعت عنه نفقة، وكذلك في الضيف لمن جاء يعني مما الضيوف فإنه ينفق عليهم من هذه أو من ريع هذه الأرض. قال: لا جناح على من وليها، أي من كان ناظرا عليها يرعاها ويتولى صرف مصاريفها، لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول، غير متمول فيه، أي أجاز لمن كان ناظرا على هذا الوقف. الناظر هو الذي يرعى الوقف، يرعاه ويحفظه وينميه ويصرف ريعه ومنفعته للجهات التي حددها الواقف. يقول: لا جناح أن يأكل منها، كان وقفا مثلا فيه أجرة تؤخذ، أو فيه زرع يحصد، أو فيه ثمار أو ما شابه ذلك، لا جناح على من كان نظرا يأخذ منها، لكن بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس لا يأخذ ذلك. كذلك لو لا بأس أن يعطي صديقا شيئا منها، لكن لا يأخذ، لا يكون مالا يعني يعطيه شيئا كثيرا، بل يعطيه يعني شيئا يسيرا مما ينتفع به عادة، من غير أن يكون مالا يختزنه. قال الشيخ: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. الوقف لا يشترط له قول، لو قال: وقفت هذا، حبست هذا، سبلت هذه الأرض وما شابه ذلك، صح. وكذلك بالفعل الدال عليه، كما لو حفر الإنسان بئرا وأذن المسلمين بإلقاء إيش بالانتفاع منها وألقى دلوه معه، أو بنى مسجدا وفتحه للمصلين، هذا كل وقف الفعل يدل على هذا. قال: ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه، لأن قراءة الحال تغني عن المقال. قال: مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه، أو سقاية ويشرعها للناس، يحفر بئرا ويشرعه للناس. قال: ولا يجوز بيعه، الوقف لا يباع، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام المرض مرة معنا: لا يباع ولا يوهب ولا يورث. قال: إلا أن تتعطل منافعه بالكلية. الحال الوحيد التي يجوز فيها بيع الوقف هو أن تتعطل منافعه بالكلية، كما لو بنى بيتا أو وقف بيتا لابناء السبيل أو للأرامل، ثم هذه المدينة هجرت بالكلية ولا ساكن فيها، الآن تعطل بالكلية، ما يمكن ينتفع منه بأي وجه من الوجوه، حينئذ يجوز بيعه، يجوز بيعه. وقف أرضا ثم للزراعة، ثم أصبحت إيش؟ ظهرت فيها أحجار أو شيء من النفط، فأصبحت لا تصلح الزراعة، الآن تعطل المنفعة بالكلية، جاز بيعها حينئذ ويشترى مكانها أخرى. وقال بعض العلماء: بل يجوز حتى لو لم تعطل، بل لو قلت منافعه وأمكن أن يوجد مثل ما هو أفضل منه، قال فهو أكمل. مثال ذلك: رجل بنى مسجدا جامعا كبيرا، أو بنى عمارة كبيرة للفقراء والمساكين أو للأرامل أو للأيتام، وكان ممتليا، لكن القرية قل أهلها، فأصبح المنتفعون بها قليل، يوجد منتفعون لكنها كبير بناء وما فيه لعدد قليل والمبنى أكبر منهم، على المذهب طالما أنه ينتفع به لا يجوز بيعه. القول الثاني أنه يجوز بيعه ويشترى مكانه آخر لمثل هذا الغرض في مكان ينتفع به أكثر من هذا، كما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بل ذهب الشيخ الإسلام إلى ما هو أبعد من ذلك، أنه لو صرف على شيء ثم وجد حاجة أمس منه جاز، كما لو وقف الإنسان مثلا ريع عمارة على الفقراء ثم جاء وقته احتاج المسلمون للجهاد في سبيل الله، قال جاز صرفه من الفقراء إلى الجهاد. قال لأن مقصد الواقف ما هو؟ الثواب من الله تبارك وتعالى، وهذه الجهة في هذا الحال في هذا الوقت أشد. أو وقفوا على مثلا على الأرامل، وقف على الأرامل مثلا أو على طلبة العلم، ثم جاءت جائحة أو جاءت مجاعة وكارثة حلت المسلمين، جاز صرف هذا الوقف. هذا على ما أذهب إليه الشيخ ابن تيمية رحمه الله أخذا من عموم المعنى، وأن مقصد الواقف هو أن يؤجر على ذلك، فلا شك أن صرفه لما هو أعظم وأجرا منه عند وجود الحاجات الطارئة هو أولى. قال الشيخ: فيباع إذا تعطت منافع بالكلية، ويشترى به ما يقوم مقامه. يباع تعطت منافعه ويشترى به ما يقوم مقامه، بنى مسجدا، بنى عمارة مثلا للسكنة، ذهب أهلها، بيعت هذه العمارة، بيعت الأرض واشتري مكانها أرض أو عمارة في موضع ينتفع به على النحو الذي اشترطه الواقف. قال الشيخ: والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للغزو. يضرب أمثلة: فرس حبيس، رجل حبس فرسا للجهاد في سبيل الله، الآن لا يصلح للغزو، يصلح للركوب، يصلح للإنتاج، لكن الغزو ما يصلح، جاز بيعه أن يشترى مكانه فرسا ليغزى فيه في سبيل الله. قال: والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى موضع ينتفع به، إما أن يباع إن كان مما يشترى، أو إيش، أخذت حجارته وما فيه ونقلت إلى موضع آخر وبني فيه مسجد ولو كان أصغر من المسجد الأول. قال: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف. يقول علماء: شرط الواقف كشرط الشارع، أن صرف هذا الوقف، مصرفه، شروط الآخذين، ترتيبه، يعطى للفقراء ثم المساكين، يعطى لأبنائه ثم أبنائهم، يعطى المجاهدين ثم الفقراء، ترتيب الصرف، إدخال من شاء بصفة، كان يعطى طالب العلم أو يعطى حافظ القرآن أو تعطى الأرملة أو يعطى البنت، بنت بناتي غير مزوجة وتخرج مزوجة، أو إخراجه بها إلى لفظ الواقف، كل هذا يرجع إلى لفظ الواقف هو الذي يحدد. قال ابن تيمية: ولا يلزم العمل إلا بشرط مستحب، أي لا يلزم العمل إلا بشرط مستحب. لو قال: والله هذا وقف على أولادي الذين يلعبون الكرة أو الذين يغنون أو الذين أصواتهم جميلة، هذا لم يعتبر به، لأن المراد بالوقف هو الثواب من الله تبارك وتعالى. وذاك من شرط شرطا غير مستحب فهو شرط باطل لا يعمل به، كما لو اشترط الإنسان في المسجد أن يؤم غير القارئ، قال: اشترطت أن يؤم رجل، لا يشترط يقدم ما اشترطه على القارئ. قال الشيخ الإسلام: ومن شرط في القربات أن يقوم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف شرط الله. وقال المسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وقال رحمه الله: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه. قال: فمن شرط الفقهاء واحتاج الناس إلى جهات صرفت للمجاهدين، إلى جهاد صرف للمجاهدين، شرطه على العلماء لكن احتاج الناس لصرف الجهاد لحاجة المسلمين صرف للجهاد. وهذا أخذ من عموم المعنى والمقصد، وهذا هو الأظهر والله أعلم. وعلى هذا فلا يجوز مخالفة شرط الواقف إلا بأمرين: إما أن يكون شرطا محرما أو مباحا أي غير مستحب، وإما أن يوجد طارئ يطرأ على هذا فيصرف إلى ما هو أفضل منه. أما إذا لم يطرأ طارئ يجعل الحاجة أمس في صرفه لمصرف آخر وهو أعظم أجرا من مصرف الواقف، فحينئذ يبقى الوقف على ما شرطه الواقف، فلا يجوز التحكم فيه ولا تغييره. قال: وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه، فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية. قال: وكذلك الناظر فيه والنفقة، كذلك لو اشترط الواقف أن الناظر يأخذ 100 دينار يأخذ 200 دينار، يسكن في هذا الموضع من الوقف، له حق السكنة، له عشر ما خرج من هذا الأرض، فإن الشرط ما قاله الواقف. وكذلك لو قال الذي الناطق على وقف فلان أو نظارة الوقف مكونة من اللجنة الفلانية وشرطها كذا، والتصويت يكون على الطريقة الفلانية أو بالأغلبية أو رئيسها فلان وهكذا، كل ما شرط الواقف فإنه يصار إلى كلامه طالما أنه لم يخالف نصا شرعيا. قال فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية. لو وقف على ولد فلان قال هذا وقف على ولدي، ولدي يشمل الذكر والأنثى، ثم على المساكين كان الذكر والأنثى بالسوية، وهذا لا خلاف فيه أن الذكر والأنثى بالسوية. لو قال على ولدي ما نقول لا نعطي الذكور ونترك الإناث، بل لو قال على ولدي أو ولدي ولدي فيعطى الذكور والإناث، لكن يعطون كم؟ هل الذكر مثل حظ الأنثى؟ الأظهر لا، يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين. فلو قال هذا وقف على ولدي وعنده ولد وبنتان، فيعطى الولد ضعف مال البنت، أي يعطى نصفه للولد ونصفه للبنتين ينتصفانه فيما بينهما أخذا من تقسيم الله تبارك وتعالى المواريث. قال كان الذكر والأنثى بالسوية، بمعنى يأخذ الذكر ويأخذ الأنثى، لكن يأخذ الذكر ضعف مال الأنثى. قال إلا أن يفضل بعضهم على بعض، أما إن فضل بعضهم على بعض كما لو قال هذا وقف على أولاد الغير موظفين، أو وقف على أولاد الذي لا سكن لهم، أو على البنات اللواتي لا زوج لهن، أو وقف على أولادي الذين يحفظون القرآن ويدامون على حلقات الحفظ، أو وقف على أولادي الذين هم طلبة علم، فهذا شرط معتبر وفيه تحفيز وحث على الخير المسارع فيه. قال إلا أن يفضل بعضهم على بعض، فإذا لم يبق منهم أحد رجع المساكين. لو قال هذا وقف على أولادي ثم على المساكين، قوله ثم لا ينتقل إلى المساكين حتى يعدم أولاده، فإذا ذهب أولاده ولم يبق شيء من نسله وذريته انتقل حينئذ إلى المساكين، لأنه رتبه على هذا النحو. قال ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به، متى كان الوقف يمكن أو على من يمكن حصرهم، كما لو وقف على أولاده وأولاده محصرون 5، 6، 7 فيمكن حصرهم، فلا بد أن يوزع الري عليهم كلهم، عليهم كلهم. لو قال هذا وقف على طلبة العلم من المدرسة الفلانية، والمدرسة الفلانية طلبة العلم محدودون، يمكن إيش أن توزع الريع كل عليهم، يجب إيش يجب استيعابهم، قال لازم استيعابهم به والتسوية بينهم. لو قال على طلبة العلم في الكويت يعطى طلبة العلم، لو قال مثلا ولدي يعطون بالسوية الذكر مثل حظ الأنثيين. قال والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم إلا أن يفضل، يقول من كان يحفظ 30 جزء فيعطى ضعف ما يحفظ من يحفظ 15 جزءا وهكذا. قال والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم، لماذا يجب التسوية؟ لأن مقتضى الشركة كله مشترك وليس لأحدهم مزية إلا أن فضل الواقف بعضهم. أما إذا لم يفضل قال على ولدي على الفقراء على طلبة العلم في المدرسة الفلانية وما شابه ذلك، فالأصل أنهم مشتركون لعموم قولي وإن كانوا شركاء وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. وقال بعض العلماء يجوز التمييز بينهم إذا ثمة شيء يميز، بمعنى لو وقفوا على طلبة العلم لكن للناظر أن يعطي من كان أعلم وأفقه أكثر مما هو دونه، وهذا لا بأس به، وإن لم ينص عليه الواقف، قال لأنه أخذ من عموم المعنى، فإنه لما شرطوا على طلبة العلم فلا شك أنه لا بد من تمييز من كان أعلم من غيره. قال وإن لم يمكن حصرهم كما لو قال هذا وقف على الفقراء على المساكين على المجاهدين، وهذا لا يمكن حصرهم، لا يمكن أن يصرف جميع الري على هؤلاء الفقراء لكثرتهم. قال وإن لم يمكن حصرهم أو قال هذا وقف على قبيلتي، قال جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به، يجوز تفضيل بعضهم على بعض. لو قال هذا وقف على الفقراء مساكين جاز أن نعطي هذا الفقير أكثر من هذا، وجاز أن نخص بعض الفقراء على غير، قال وقف على الفقراء فنعطي بعضهم، نعطي من كان أقرب أكثر تدينا، نعطي من كان أكثر حاجة، من كان أكثر أسرة، من كان أقرب إلى منطقة أو مثلا بلد أو قرية الواقف وما شابه ذلك. فلماذا؟ لأن لا يمكن أن نحصرهم كلهم، فحينئذ جاز إيش؟ جاز عدم استيعابهم وجاز تفضيل بعضهم على بعض. وقد حكاه ابن قدام في المغني إجماعا، قال كالزكاة إنما صدقات للفقراء، والفقراء هذه عامة، مع ذلك لا يجب استيعاب كل الفقراء ولا يجب إعطاء كل فقير مثل الآخر، بل يجوز التفضيل. قال كذلك الوقف. طبعا بقيت مسألة نختم بها الوقف، أن الوقف عقد لازم لا يجوز فسخه في قول عامة أهل العلم. إذا وقف فهو لازم، أي ليس له أن يقول وهذا وقف مدة سنة. طبعا الوقف المؤقت فيه خلاف، لو قال هذا وقف ثم رجع وقف أراض وبيوت في وقت غنى ثم افتقر فقال أنا رجعت في وقفي، نقول لا يصح، بل هو عقد لازم لا يجوز أن يفسخ ولا أن يرجع فيه. واختلف العلماء في الوقف في المؤقت، لو قال هذا وقف على الفقراء مدة 5 سنين هل يكون مؤقتا أم لا، فيه خلاف بين أهل العلم. بهذا نختم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.